يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله
بقيمته 1000 جنيه. هل يسلم ذلك المبلغ لصاحبه الذي استلفه منه أم يستخرج منه الزكاة ويسلمه؟ أي بمعنى يستخرج الزكاة أولا أم لا تجوز عليه الزكاة؟ لأن الحصاد بقدر المبلغ المستلف، لأن هناك من يقول لا زكاة على من عليه دين.
الجواب: تخرج الزكاة أولا ثم بعد ذلك تدفع ما بقي بعد الزكاة تدفعه لصاحب الدين، وبالله التوفيق.
أو سؤال آخر أيضا يقول: رجل زرع أرضه ولما شارف الإنتاج على نهايته، أي ولما يبس الزرع في أكمامه، باع منه 100 جوال، ولما حصده جاء إنتاجه 150 جوالا، فهل يستخرج الزكاة من 150 أم يخصم 100 جوال التي باعها ويستخرج زكاة 50 جوالا فقط؟
الجواب: يخرج زكاة 150 جوالا، لأن الله تعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده. فال150 كلها من زرعه، وبالله التوفيق.
هذه رسالة من المستمع سعيد حميد النوح من العراق محافظة نينوى، يقول: هل يجوز للإنسان أن يزور مراقد الأولياء وأن يطوف حول القبر أو يصلي له؟ ويقول: نويت أصلي 2 ركعتين لعلي أو للعباس أو للحسن أو لأي ولي أو نبي، وبعضنا يقول: يا فلان اعمل لي العمل الفلاني ولك مني ذبيحة، فهل يجوز هذا؟ وهل يجوز النذر لغير الله؟
نعم. الجواب: هذه الأمور التي ذكرها السائل منها ما هو وسيلة إلى الشرك ومنها ما هو شرك، فيجب على من يفعل هذا أن يرجع عنه، ويجب على من رأى من يفعل هذا فإنه ينصحه ويبين له أن هذا شرك أكبر، فإن الطواف عبادة من العبادات، ولا يطاف إلا بالبيت العتيق كما أمر الله بذلك بقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك الصلاة: لا يصلى إلا لله وحده، فلا يصلى للحسين ولا يصلى لعلي ولا لغيرهما. وكذلك النذر: لا يجوز للشخص أن ينذر لغير الله، فالنذر لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك. المقصود أنه يجب أن يبين للشخص الذي يزاول هذه الأعمال، يبين له أنها شرك، فإن قبل النصيحة فنرجو أن يعفو الله عنه ما سلف، وإن لم يقبل النصيحة فإنه يكون مشركا كافرا يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل، وبالله التوفيق.
أيضا يقول: يوجد حول هذه المقابر أناس يبيعون قطعا من القماش مقطعة على شكل مناديل، ويعتقد بعض الناس في هذه القطع أنها تدفع عنهم البلاء وتحرسهم، أما حكم عملهم هذا؟
الجواب: لا يجوز بيع هذه الأشياء عند هذه القبور، وهذا الاعتقاد الذي ذكر هذا أيضا داخل في جواب السؤال الذي قبله من جهتي أنه شرك، فيبين لمن يزاول هذا العمل ولمن يعتقد هذا، يبين له الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فإنه يكون مشركا كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه لا يجلب النفع والضر إلا الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
هذه رسالة من المستمعة نون عين قاد العمري، تقول: بعض النساء عندنا يرمون ببقايا شعورهن بعد المشط في القمائم والأوساخ، فهل عليهم في ذلك من إثم؟
الجواب: الشعر والظفر هذا مختلف فيه بين العلماء، هل يكون في حكم الشعر، هل يكون في حكم المتصل أو في حكم المنفصل عن البدن، ولكن الأولى والأحسن هو أن الشخص يكرمه ويضعه في مكان يعني بعيد عن الأمكنة الوسخة، وبالله التوفيق.
لها سؤال آخر، تقول: نحن نعيش في البادية ونرعى الأغنام، وأحيانا نحتاج إلى رميها بالحجارة حينما نريد توجيهها إلى مكان ما، فقد تصيب هذه الحجارة إما أعينها أو أحد أرجلها فتحدث فيها عيبا، فما الحكم في ذلك وهل علينا إثم في هذا؟
الجواب: الحكم أنه لا يجوز وعليكم إثم، لأن هذا من التعدي على البهائم بغير حق، وقد قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا العمل الذي تعملونه هذا من الإساءة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذان سؤالا من المستمع عثمان محمد عمر عثمان من السودان المديرية الشمالية، يقول ما حكم الدعاء عقب الصلوات من الإمام والمأمومون يؤمنون على دعائه، هل ذلك من السنة أم لا؟
الجواب إذا كان الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون على دعائه وذلك بعد السلام من الصلاة فهذا بدعة لم ينقل عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا عن أحد من خلفائه ولا من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالله التوفيق.
سؤاله الآخر يقول إذا كان هناك شخصان يصليان ثم أتى شخص ثالث ووقف عن يمين الإمام وأتم الثلاثة صلاتهم في صف واحد، هل هذه الصلاة صحيحة؟
الجواب الصلاة صحيحة، ولكن كان ينبغي أن يتقدم الإمام بعدما جاء شخص آخر، كان ينبغي أن يتقدم الإمام أمام الاثنين، لكن الصلاة صحيحة، وبالله التوفيق.
هذاني سؤالان من المستمعة ها ذا ميم من الرياض، تقول خرج زوجي ذات يوم من بيته بالقوة رغما عن بناته ولم يرجع منذ ذلك اليوم الذي خرج فيه، وقد بلغنا عنه وبحثنا عنه دون جدوى إلى الآن، ولقد كثر كلام الناس علي بالحداد عليه ولكني أحرص منهم على ديني، فقد سألت واختلفت الإجابات فكل يعطي لي رأيا غير الآخر، فأريد الجواب الصحيح من فضيلتكم حول هذا الموضوع، بارك الله فيكم.
الجواب هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة المحكمة من أجل إعطائه حكم المفقود أو عدم إعطائه حكم المفقود، وفي حالة إعطائه حكم المفقود ترتب عليه أحكام المفقود، وبالله التوفيق.
سؤال الآخر تقول كان زوجي قبل فقدانه لا يتمكن من صيام شهر رمضان، فقد كان يصوم في بداية اليوم وقبل الإفطار يأتي بالأكل ويأكل، وإذا ذكرناه بأن أنه صائم كان لا يهتم ويقول أنا جائع، وبقي على ذلك الحال سنينا، قام في سنة بعضا من أيام رمضان لم نذكرها بالضبط، وسنة لم يصم أبدا، وبعض المرات نكفر عنه ولم نصم عنه، فماذا يجب علينا فعله حتى نكفر عن تلك الأيام التي أفطرها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب أنتم أعلموا بحال هذا الرجل من جهة وجود عقله أو فقدان عقله، فإذا كان عقله موجود فحينئذ يرتب عليه أحكام العقلة من جهة أنكم تكفرون عن الأيام الماضية، وإذا لم يكن عاقلا فحينئذ لا يكون عليه تكليف، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وذلك لأن المجنون فاقد عقله، هذا الشخص إذا كان فاقدا عقله لا ترتب عليه الأحكام فليس عليه صيام، وبالتالي فليس عليكم أن تكفروا عنه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع حسين علي عبد الله الهيبي من العراق، يقول إذا كان هناك ولد وبنت رضع كل منهما من أم الآخر فبالطبع أصبحوا إخوانا من الرضاعة ولا يحق الزواج لهما، لكن إذا كان لهذا الولد والبنت إخوة أكبر منهما وأصغر منهما فهل يحق لهم الزواج من بعضهما أم لا؟
الجواب بالنسبة للبنت التي رضعت من أم الولد، إذا كان رضاعها 5 رضعات أكثر الحولين فإنه لا يجوز لأي ولد من أولاد المرأة التي أرضعتها أن يتزوج هذه البنت، وسواء كان الأولاد من المرضعة من زوج آخر قبل زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، سواء كان الزوج قبله أو بعده، وكذلك بالنسبة لأولاد زوجها الذين من زوجة قبلها أو من زوجة بعدها، وكذلك الأولاد الذين من هذه المرأة ومن زوجها، وذلك أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب من جهة أنهم يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأم ويكونون إخوة لأب، لا يجوز لها أن تتزوج أي واحد منهم إذا كان الرضاع ما سبق ذكره من أنه 5 رضاعات فأكثر وكان في الحولين، على العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى حتى يكمل 5. هذا الكلام بالنسبة لرضاع البنت من أم الولد، كذلك بالنسبة لرضاع الولد من أم البنت إذا كان قد رضع منها 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإنه لا يجوز له أن يتزوج أي بنت من بناتها، لا من بناتها من زوجها الذي هي في عصمته، ولا من بناتها من زوج قبله أو زوج بعده، وكذلك بنات زوجها الذين من زوجة قبلها أو من زوجة بعدها. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات حينئذ لا يكون محرما، لا بالنسبة لهما معا للولد والبنت، ولا بالنسبة لأولاد أم الولد فلأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت، ولا بالنسبة لبنات أم البنت وأبيها، يعني لهذا الولد أن يتزوج أي واحدة منهما. فالحاصل أنه لا بد من تحقق الرضاع، وأنه 5 رضعات فأكثر في الحولين، وإذا تحقق الرضاع رتبت عليه الأحكام السابقة، وإذا لم يتحقق فحينئذ يرتب عليه أيضا ما مضى من الأحكام في الجواب. وبالله التوفيق،
جزاكم الله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله
بقيمته 1000 جنيه. هل يسلم ذلك المبلغ لصاحبه الذي استلفه منه، أم يستخرج منه الزكاة ويسلمه؟ أي بمعنى يستخرج الزكاة أولا أم لا تجوز عليه الزكاة، لأن الحصاد بقدر المبلغ المستلف، لأن هناك من يقول لا زكاة على من عليه دين.
الجواب: تخرج الزكاة أولا ثم بعد ذلك تدفع ما بقي بعد الزكاة، تدفعه لصاحب الدين. وبالله التوفيق.
أو سؤال آخر أيضا يقول: رجل زرع أرضه ولما شارف الإنتاج على نهايته، أي ولما يبس الزرع في أكمامه، باع منه 100 جوال، ولما حصده جاء إنتاجه 150 جوالا، فهل يستخرج الزكاة من 150 أم يخصم 100 جوال التي باعها ويستخرج زكاة 50 جوالا فقط؟
الجواب: يخرج زكاة 150 جوالا، لأن الله تعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده. فالمئة والخمسون كلها من زرعه. وبالله التوفيق.
هذه رسالة من المستمع سعيد حميد النوح من العراق محافظة نينوى، يقول: هل يجوز للإنسان أن يزور مراقد الأولياء وأن يطوف حول القبر أو يصلي له، ويقول: نويت أصلي 2 ركعة لعلي أو للعباس أو للحسن أو لأي ولي أو نبي، وبعضنا يقول: يا فلان اعمل لي العمل الفلاني ولك مني ذبيحة، فهل يجوز هذا؟ وهل يجوز النذر لغير الله؟
نعم. الجواب: هذه الأمور التي ذكرها السائل منها ما هو وسيلة إلى الشرك ومنها ما هو شرك، فيجب على من يفعل هذا أن يرجع عنه، ويجب على من رأى من يفعل هذا فإنه ينصحه ويبين له أن هذا شرك أكبر، فإن الطواف عبادة من العبادات، ولا يطاف إلا بالبيت العتيق كما أمر الله بذلك بقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك الصلاة: لا يصلى إلا لله وحده، فلا يصلى للحسين ولا يصلى لعلي ولا لغيرهما. وكذلك النذر: لا يجوز للشخص أن ينذر لغير الله، فالنذر لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك. فالمقصود أنه يجب أن يبين للشخص الذي يزاول هذه الأعمال، يبين له أنها شرك، فإن قبل النصيحة فنرجو أن يعفو عفو الله عنه ما سلف، وإن لم يقبل النصيحة فإنه يكون مشركا كافرا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وبالله التوفيق.
أيضا يقول: يوجد حول هذه المقابر أناس يبيعون قطعا من القماش مقطعة على شكل مناديل، ويعتقد بعض الناس في هذه القطع أنها تدفع عنهم البلاء وتحرسهم، أما حكم عملهم هذا؟
الجواب: لا يجوز بيع هذه الأشياء عند هذه القبور، وهذا الاعتقاد الذي ذكر هذا أيضا داخل في جواب السؤال الذي قبله من جهتي أنه شرك، فيبين لمن يزاول هذا العمل ولمن يعتقد هذا يبين له الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فإنه يكون مشركا كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه لا يجلب النفع والضر إلا الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
هذه رسالة من المستمعة نون عين قاد العمري، تقول: بعض النساء عندنا يرمون ببقايا شعورهن بعد المشط في القمائم والأوساخ، فهل عليهم بذلك من إثم؟
الجواب: الشعر والظفر هذا مختلف فيه بين العلماء، هل يكون في حكم الشعر، هل يكون في حكم المتصل أو في حكم المنفصل عن البدن، ولكن الأولى والأحسن هو أن الشخص يكرمه ويضعه في مكان يعني بعيد عن الأمكنة الوسخة، وبالله التوفيق.
لها سؤال آخر، تقول: نحن نعيش في البادية ونرعى الأغنام، وأحيانا نحتاج إلى رميها بالحجارة حينما نريد توجيهها إلى مكان ما، فقد تصيب هذه الحجارة إما أعينها أو أحد أرجلها فتحدث فيها عيبا، فما الحكم في ذلك وهل علينا إثم في هذا؟
الجواب: الحكم أنه لا يجوز وعليكم إثم، لأن هذا من التعدي على البهائم بغير حق، وقد قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا العمل الذي تعملونه هذا من الإساءة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذان سؤالان من المستمع عثمان محمد عمر عثمان من السودان المديرية الشمالية، يقول: ما حكم الدعاء عقب الصلوات من الإمام والمأمومون يؤمنون على دعائه، هل ذلك من السنة أم لا؟
الجواب: إذا كان الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون على دعائه وذلك بعد السلام من الصلاة، فهذا بدعة لم ينقل عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا عن أحد من خلفائه، ولا من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالله التوفيق.
سؤاله الآخر يقول: إذا كان هناك شخصان يصليان ثم أتى شخص ثالث ووقف عن يمين الإمام وأتم الثلاثة صلاتهم في صف واحد، فهل هذه الصلاة صحيحة؟
الجواب: الصلاة صحيحة، ولكن كان ينبغي أن يتقدم الإمام بعدما جاء شخص آخر، أنا ينبغي أن يتقدم الإمام يعني أمام الاثنين، لكن الصلاة صحيحة، وبالله التوفيق.
هذان سؤالان من المستمعة ه ز ميم من الرياض، تقول: خرج زوجي ذات يوم من بيته بالقوة رغما عن بناته ولم يرجع منذ ذلك اليوم الذي خرج فيه، وقد بلغنا عنه وبحثنا عنه دون جدوى إلى الآن، ولقد كثر كلام الناس علي بالحداد عليه ولكني أحرص منهم على ديني، فقد سألت واختلفت الإجابات فكل يعطي لي رأيا غير الآخر، فأريد الجواب الصحيح من فضيلتكم حول هذا الموضوع، بارك الله فيكم.
الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة المحكمة من أجل إعطائه حكم المفقود أو عدم إعطائه حكم المفقود، وفي حالة إعطائه حكم المفقود ترتب عليه أحكام المفقود، وبالله التوفيق.
سؤال الآخر، تقول: كان زوجي قبل فقدانه لا يتمكن من صيام شهر رمضان، فقد كان يصوم في بداية اليوم وقبل الإفطار يأتي بالأكل ويأكل، وإذا ذكرناه بأن أنه صائم كان لا يهتم ويقول أنا جائع، وبقي على ذلك الحال سنينا، قام في سنة بعضا من أيام رمضان لم نذكرها بالضبط، وسنة لم يصم أبدا، وبعض المرات نكفر عنه ولم نصم عنه، فماذا يجب علينا فعله حتى نكفر عن تلك الأيام التي أفطرها، أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: أنتم أعلم بحال هذا الرجل من جهة وجود عقله أو فقدان عقله، فإذا كان عقله موجودا حينئذ يرتب عليه أحكام العقلة من جهة أنكم تكفرون عن الأيام الماضية. وإذا لم يكن عاقلا حينئذ لا يكون عليه تكليف، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وذلك لأن المجنون فاقد عقله. هذا الشخص إذا كان فاقدا عقله لا ترتب عليه الأحكام، فليس عليه صيام، وبالتالي فليس عليكم أن تكفروا عنه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع حسين علي عبد الله الهيبي من العراق، يقول: إذا كان هناك ولد وبنت رضع كل منهما من أم الآخر، فبالطبع أصبحوا إخوانا من الرضاعة ولا يحق الزواج لهما، لكن إذا كان لهذا الولد والبنت إخوة أكبر منهما وأصغر منهما، فهل يحق لهم الزواج من بعضهما أم لا؟
الجواب: بالنسبة للبنت التي رضعت من أم الولد، إذا كان رضاعها 5 رضعات أكثر الحولين، فإنه لا يجوز لأي ولد من أولاد المرأة التي أرضعتها أن يتزوج هذه البنت، وسواء كان الأولاد من المرضعة من زوج آخر، يعني قبل زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، سواء كان الزوج قبله أو بعده، وكذلك بالنسبة لأولاد زوجها الذين من زوجة قبلها أو من زوجة بعدها، وكذلك الأولاد الذين من هذه المرأة ومن زوجها، وذلك أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، من جهة أنهم يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأم ويكونون إخوة لأب، لا يجوز لها أن تتزوج أي واحد منهم إذا كان الرضاع ما سبق ذكره من أنه 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين، مع العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى حتى يكمل 5. هذا الكلام بالنسبة لرضاع البنت من أم الولد، كذلك بالنسبة لرضاع الولد من أم البنت إذا كان قد رضع منها 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإنه لا يجوز له أن يتزوج أي بنت من بناتها، لا من بناتها من زوجها الذي هي في عصمته، ولا من بناتها من زوج قبله أو زوج بعده، وكذلك بنات زوجها الذين من زوجة قبلها أو من زوجة بعدها. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات حينئذ لا يكون محرما، لا بالنسبة لهما معا للولد والبنت، ولا بالنسبة لأولاد أم الولد فلأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت، ولا بالنسبة لبنات أم البنت وأبيها، يعني لهذا الولد أن يتزوج أي واحدة منهما. فالحاصل أنه لا بد من تحقق الرضاع، وأنه 5 رضعات فأكثر في الحولين، وإذا تحقق الرضاع رتبت عليه الأحكام السابقة، وإذا لم يتحقق فحينئذ يرتب عليه أيضا ما مضى من الأحكام في الجواب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله.